بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في مسائل القدر. سبق أن المؤلف رحمه الله تعالى حشد النصوص الكثيرة من القرآن والسنة، قال الصحابة قال الأئمة في مسألة القدر، وكيف أنهم اتفقوا على عقيدة واحدة وهي التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرع الآن في ذكر قول جماعة من التابعين والتأكيد على قول عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله تعالى نجمت القدرية في عصره وظهرت، أصبح لها شوكة، فكان عمر من أشد الولاة وأدا لهذه البدعة رحمه الله تعالى. نستمع الآن إلى أقوال جماعة من التابعين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول رحمه الله تعالى جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء عن سيار أبي الحكم قال: بلغنا أن وفد نجران قالوا: أما الأرزاق والآجال بقدر، وأما الأعمال فليست بقدر، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعن المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبا مخزوم يحدث عن سيار وأبي هاشم الرماني كانا يقولان: التكذيب بالقدر شرك. وعن الضحاك في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين،
كونه شرك، لأن القدرية يقولون بأن الله جل وعلا يخلق الخير وأما الشر فهو من خلق العبد، فهم يشركون بالله، كأنهم يضيفون الخلق إلى المخلوقين، فيجعلون المخلوق خالقا والعياذ بالله. ولأجل هذا إذا مر معكم قول بعض السلف بأن التكذيب بالقدر شرك لهذا المعنى، لم يقولون بأن الله لا يخلق الشر وإنما يخلق الخير، ولذلك هم مشركون بهذه النتيجة. نعم.
وعن الضحاك في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يقول من سبق له في علم الله تعالى أنه يصل الجحيم. وعن أبي حازم قال: قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. وعن أرطاه ابن المنذر قال: ذكرت لابن عون شيئا من قول أهل التكذيب بالقدر، فقال: أما تقرؤون كتاب الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وعن بقية بن الوليد قال: سألت أرطاه بن المنذر قال: قلت أرأيت من كذب بالقدر؟ قال: هذا لم يؤمن بالقرآن. قال: قلت أرأيت من فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشباه ذلك؟ قال: هذا لم يؤمن بالقرآن. قال: قلت فشهادته؟ قال: إذا استقر أنه كذلك لم تجز شهادته، لأنه عدو ولا تجوز شهادة عدو. وعن جويرية بن أسماء قال: سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فنادى بأعلى صوته: انقطع والله ها هنا كلام القدرية. وعن عمرو بن علي قال: سمعت أبا محمد الغنوي يقول: سألت حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل والمعتمر بن سليمان عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشأ في ملك الله ما لا يشاء، فكلهم قال كافر مشرك حلال الدم إلا معتمرا، فإنه قال الأحسن بالسلطان استتابته. وعن نصر بن علي قال سمعت الأصمعي يقول من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام فهو كافر. وعن مالك بن أنس قال ما أضل من كذب بالقدر، لو لم يكن عليهم حجة فيه إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى به حجة. وعن عبد الله بن وهب قال سمعت الليث بن سعد يقول في المكذب بالقدر ما هو بأهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته. وعن أبي حفص عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيد إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن الجراح فقال من قال بهذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
وكان عمرو بن عبيد هذا المعتزلي كان شديدا في الاعتزال وشديدا عنده خلل في القدر، مع ورع، كان معه ورع، ولذلك فتن الناس، كان فيه ورع وزهد حتى افتتن الناس فيه. ولذلك بعض الناس يظن أن أهل البدع ليس عندهم شيء من الورع فينخدع بهم، تجد بعض أهل البدع عنده من الورع ما لا عند كثير من أهل السنة. ولذلك يجب على الإنسان أن لا ينخدع بمثل ورع أهل البدع أو زهدهم في الدنيا، وإنما ينظر في عقائدهم فيحذر. لذلك تجد بعض العام يقول فلان ما شاء الله يقوم الليل صوم النهار يتلو القرآن، قد يكون هو من الخوارج مثلا من يرون السيف. فلا ينخدع الإنسان بصفات الآخرين ما يتعلق بأخلاقهم أو بعباداتهم، عباداتهم لهم، هو إذا قام الليل وصام النهار وصلى له، أما بدعته فعليه وعلى الآخرين. فإذا انخدع الناس ببدعته فربما تلقفوها منه، فالواجب على الإنسان أن ينظر، لا ينظر إلى مثل هذه الأشياء، وإنما ينظر إلى عقيدة الرجل. عمرو بن عبيد هذا كان يقول فيه أحد الولاة يقول كلكم يبتغي صيد، غير عمرو بن عبيد، يعني كلكم يدور الهدايا إلا عمرو بن عبيد، كان عنده من الزهد والورع والعفة ما لا يوجد عند كثير من أهل زمان، ومع ذلك ضال مضل والعياذ بالله. كان يقول بالقدر ويقول بخلق القرآن، وله مصائب كثيرة. هذه قاعدة عند السني عند المتبع أن يحذر ولا ينخدع. لذلك تجد كثير من الشباب يخدعون فينخرطون في البدعة. سبب ذلك إيش؟ يقول يا أخي هذا فلان يقوم الليل صوم النهار وإن شاء الله يقرأ القرآن وورع ومتعفف وفقير ما يمد يديه، هذا له، أما بدعته والعياذ بالله فعليه وعلى الناس. فيتنبه الواحد لمثل هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أهل القدر. عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستشارني في القدرية، قلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. قال أما إن ذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. وعن أبي سهيل نافع بن مالك قال سايرت عمر بن عبد العزيز فاستشارني في القدرية فقلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. فقال عمر أما إن تلك سيرة الحق فيهم. وعن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر أنه قال قال لي عمر بن عبد العزيز من فيه إلى أذني ما تقول في الذين يقولون لا قدر؟ قلت أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. فقال عمر ذلك الرأي فيهم، والله لو لم يكن إلا هذه الآية الواحدة لكفت، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وعن عمرو بن مهاجر قال بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم يقول في القدر.
غيلان عندك ابن مسلم؟ طيب غيلان، نعم الدمشقي.
أن غيلان بن مسلم الدمشقي يقول في القدر فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر فإشرت إليه ألا يقول شيئا. قال فقال نعم يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال اقرأ آخر السورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال ما تقول يا غيلان؟ قال أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. فأمسك عن الكلام في القدر، فلولاه عمر بن عبد العزيز دار الضربة فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام تكلم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال له يا غيلان هذا قضاء وقدر. قال كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه.
استجاب الله دعوة عمر بن عبد العزيز فيه. نعم.
وعن الزهري قال دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان فقال يا غيلان بلغني أنك تتكلم بالقدر. فقال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي. فقال يا غيلان اقرأ أول ياسين. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، إلى قوله تعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال غيلان والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول. فقال عمر اللهم إن كان صادقا فثبته، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. وعن الوليد بن سليمان مولى بن أبي السائب أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قتل غيلان وصالح، فوالله لقتلهما أفضل من 2000 من الروم والترك. قال هشام صالح مولى ثقيف. وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال كنت عند عبادة بن نسي فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشاما قطع يد غيلان ولسانه وصلبه، فقال له حقا ما تقول؟ قال نعم. قال أصاب والله السنة والقضية، ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع. وعن حكيم بن عمير قال قيل لعمر بن عبد العزيز
فلأحسنن له ما صنع.
وعن حكيم بن عمير قال قيل لعمر بن عبد العزيز إن قوما ينكرون القدر شيئا، فقال
ينكرون
عمر
ينكرون من القدر، هكذا عندنا أظن هو المتفق منه. إن قوما ينكرون من القدر شيئا.
قال قيل لعمر بن عبد العزيز إن قوما ينكرون من القدر شيئا، فقال عمر بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا. فقال قائل هيهات هيهات يا أمير المؤمنين، لقد اتخذوه دينا يدعون إليه الناس. ففزع لها عمر فقال أولئك أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم سلة، هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار. وعن حكيم بن عمير قال قيل لعمر بن عبد العزيز فذكر الحديث نحوا منه. وعن عمر بن ذر قال قال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة. وعن عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، وقد فسر ذلك في آية من كتاب الله تعالى عقلها من عقلها وجهلها من جهلها، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. عن عمر بن ذر قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، إن في ذلك لعلما من كتاب الله تعالى، جهله من جهله وعرفه من عرفه. ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وعن عبد الله بن أبي الوليد قال: خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوم الجمعة فخطب كما كان يخطب، ثم قال: أيها الناس، من عمل منكم خيرا فليحمد الله تعالى، ومن أساء فليستغفر الله، ومن عاد فليستغفر الله، ثم إن عاد فليستغفر الله، فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وضعها الله تعالى في رقابهم وكتبها عليهم. وعن عمر بن عبد العزيز قال: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. وعن عمر بن ذر قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة: موسى بن أبي كثير، ودثار النهدي، ويزيد الفقير، والصلت بن بهرام، وعمر بن ذر. فقال: إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم. فتكلم موسى بن أبي كثير، وكان أخوف ما يتخوف عليه أن يكون عرض بشيء من أمر القدر. قال: فعرض له عمر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم تلا هذه الآية: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ثم قال: لو أراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق ذلك أرض ولا سماء ولا ماء ولا جبل، ولكنه رضي من عباده بالتخفيف. عن عمر بن ذر قال: جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز فتكلم منا متكلم، فعظم الله تعالى وذكر بآياته. فلما فرغ تكلم عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه وشهد شهادة الحق، وقال للمتكلم: إن الله تعالى كما ذكرت وعظمت، ولكن الله تعالى لو أراد ألا يعصى ما خلق إبليس، وقد بين ذلك في آية من القرآن، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: ومعنا رجل يرى رأي القدرية، فنفعه الله تعالى بقول عمر بن عبد العزيز ورجع عما كان يقول، فكان أشد الناس بعد ذلك على القدرية. وعن بشر بن المفضل قال: حدثنا التيمي قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن القدر، فقال: ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. ثم قال للسائل: لا تعودن تسألني عن مثل هذا. وعن عمرو بن مهاجر قال: أقبل غيلان وهو مولى لآل عثمان وصالح بن سويد إلى عمر بن عبد العزيز، فبلغه أنهما ينطقان في القدر، فدعاهما فقال: أعلم الله تعالى في عباده نافذ أم منتقض؟ قالا: بل نافذ يا أمير المؤمنين. قال: ففيما الكلام؟ فخرج، فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا، فأرسل إليهما وهو مغضب، فقال: ألم يك في سابق علمه حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ قال عمرو: فأومأت إليهما برأسي قولا نعم، فقالا نعم، فأمر بإخراجهما وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قالا. فمات عمر رضي الله عنه قبل أن ينفذ تلك الكتب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: كان غيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر نافق وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كاذبا، فأجاب الله عز وجل فيه دعوة عمر. فتكلم غيلان في وقت هشام هو وصالح مولى ثقيف، فقتلهما وصلبهما، وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه ثم قتله وصلبه، فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما. فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم إذا صح عندهم أن إنسانا يتكلم بالقدر بخلاف ما عليه من تقدم، أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. وعن عدي بن أرطاه كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إن قبلنا قوما يقولون لا قدر، فاكتب إلي برأيك فيهم واكتب إلي بالحكم فيهم. فكتب إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطاه. أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته وكفوا مؤنته. فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل لو كان فيه أحرى. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من ابتغى غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسألني عن القدر، على الخبير بإذن الله تعالى سقط. ما أحدث المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر، ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء، يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم، يعزون به أنفسهم عن مصائبهم. ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة، ثم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، فسمعه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلموا به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، يقينا وتصديقا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم، أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم ينفذ فيه قدر. فلئن قلتم قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا، ولما أنزل الله تعالى آية كذا وكذا، لقد قرأوا منه ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. ثم قالوا بعد ذلك كله كتاب وقدر، وكتب الشقوة، وما يقدر يكن، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. والسلام عليك. كتبت إلي تسألني عن الحكم فيهم، فمن أتيت به منهم فأوجعه ضربا واستودعه الحبس، فإن تاب من رأيه السوء وإلا فاضرب عنقه. عن أبي رجاء قال كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إليه يسأله عن القدر، فكتب إليه أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله تعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في أمره وترك ما أحدث المحدثون بعده، وذكر الحديث نحوا من الحديث الذي قبله. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه حجتنا على القدرية، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين، مع تركنا للجدل والمراء والبحث عن القدر، فإنا قد نهينا عنه وأمرنا بترك مجالسة القدرية، وأن لا نناظرهم وأن لا نفاتحهم على سبيل الجدل، بل يهجرون ويهانون يذلون، ولا يصلى خلف واحد منهم، ولا تقبل شهادته، ولا يزوج، وإن مرض لم يعد، وإن مات لم تحضر جنازته، ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له، فإن جاء مسترشدا أرشد على معنى النصيحة له، فإن رجع فالحمد لله، وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم يلتفت إليه وطرد وحذر منه ولم يكلم ولم يسلم عليه.
بارك جزاك الله خير.